أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الملحق الثاني: عدم تنجس بواطن الإنسان. هذا الملحق عقدناه لمناقشة النقض الثاني الذي نقض به الفيض الكاشاني على المشهور، أو قل الوجه الثاني الذي استدل به الفيض الكاشاني على قوله مقابل المشهور. ماذا قال الفيض الكاشاني؟ قال أن الأشياء إذا تنجست يكفي فيها زوال عين النجاسة. هذا الذي تشترطونه يا معاشر الفقهاء من وجوب التطهير والغسل بالماء، هذا لم يرد إلا في الأشياء الثلاثة: بدن الإنسان، وثوبه للصلاة، وأواني الطعام والشراب. غير ذلك لم يرد دليل على وجوب الغسل. ثم استشهد بهذين المثالين، قال: أمامكم بدن الحيوان، ألستم مجمعين على أنه إذا زالت النجاسة عنه كفى؟ الفرق أن المشهور قال بذلك، لكن قال به استثناء على القاعدة. فيض كاشاني يقول: لماذا تجعله استثناء على القاعدة؟ هذا على القاعدة. كذلك بواطن الإنسان، إذا تناول الإنسان شيئا من النجاسة تقول يطهر بزوال عين النجاسة، ولماذا؟ هل أنه يكفي؟ كل مورد لم يرد فيه دليل بوجوب تطهيره بالماء يكفي إزالة النجاسة عنه. هذا المورد الثاني، قال هذا يستدل به الفيض الكاشاني. فلذلك حررنا هذين الملحقين لأجل النظر فيهما. فإذا هذا هو الملحق الثاني: عدم تنجس بواطن الإنسان، وهو حكم على خلاف القواعد، أيضا القواعد التي أسسها المشهور ولا عند الفيض الكاشاني على القاعدة، فإنها تلك القواعد تقتضي نجاسة الملاقي لأعيان النجاسات. هكذا هم ثبتوا كبرى، ملاقي النجاسة يتنجس ويجب تطهيره. لكن قلنا لو ثبت عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقة، هذا أول الكلام. الفيض الكاشاني لم يوافق على ذلك، يقول لا دليل على هذا العموم. قلنا أن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، بل أن الجواهر قال أنه من ضروريات الدين. فلذلك هذه كلها أدلة على هذا الحكم. الإجماع نستطيع أن نقول الضرورة، بعض الأصحاب أضاف لزوم العسر والحرج لولا، لو كلف الإنسان بأن يطهر باطنه أيضا هذا يلزم من العسر والحرج. وأضاف آخر قال أنه مما يقتضيه مرتكز العرف والمتشرع. كيف الحاكم، ونحن نعلم أن القذارة يرجع بها أصلا إلى العرف، هو يفرق بين معنى القذارة، هذا معنى عرفي جاء الشارع وأسس عليه، وكذلك ارتكاز المتشرع، فإنه مما يقتضيه مرتكز العرف والمتشرع الحاكم بأن موضوع القذارة والنجاسة إنما هو الظواهر فقط. وهذا المتشرع أمام كل والعرف أمامك واسأله. فما كان باطنه القذارة وكان ظاهره طاهرا نظيفا لا يستقذرونه. فإذن يساعد على هذا الحكم أيضا ارتكاز العرف والمتشرع. إذن مضافا إلى كل هذه الوجوه يستدل على هذا الحكم بعدة روايات، منها موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. اثنين، موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها. ثالثة، صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة. الرابعة، رواية عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه. قال: ليس بشيء، بصاقه من البواطن.
5 رواية الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. رواية طبعا إما بناء على طهارة الخمر وهذه على القاعدة تكون، أما بناء على نجاسة الخمر فلا بد أن نحمل يمجه، يعني يمج لعابه بساقه من فيه، فممكن ذن أن يستدل بهذه الرواية على طهارة الخمر، لكن بناء على النجاسة لا بد أن نحمل أنه يمج من البصاق. وقفة يسيرة في الرواية الرابعة، رواية عبد الحميد بن أبي الدينم، لفت انتباهي أن عددا من الأساطين وصفها بالصحة كالوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام، صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة، وصفوها بالصحة وسندها متين بالتأكيد، إلا من جهة هذا عبد الحميد ابن أبي الديلم فإنه لم يوثق في كتب الرجال، بل نقل العلامة في الخلاصة أن ابن الغبائري قال عنه أنه ضعيف، سواء إذا لم يوثق هذا يكفي مجهول فلا تكون روايته حجة، لا ابن الغبائري قال عنه ضعيف، لكن وجدت أن المحقق التستري في قاموس الرجال ضعف نسبة هذا الكلام إلى الغضائري هذا القول، لقرينة ذكرها، لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لقرينة ذكرها في قاموس الرجال قال أن هذا الكلام ليس دقيقا نسبته إلى ابن الغضائري. فإذا سأذا لم يكن ضعيفا لا أقل من أنه لم يوثق في كتب الرجال، فلماذا وصف هؤلاء الأعاظم هذه الرواية بالصحيحة؟ لذلك قلت ويحتمل عدة وجوه لتوثيقه ابن أبي الديلم أو لتصحيح الرواية المذكورة. قد يكون لا مسألة توثيق عبد الحميد، وإنما هذه الرواية بالذات مثلا قامت قرائن على صحتها، فالرواية صحيحة. منها من هذه الوجوه وجود صفوان في السند، حيث رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلة، هذا هو سند هذه الرواية، ولابد أنهم هكذا نتصور أو نقرب أنهم يصححون كل ما صح عن صفوان، فالسند لا صفوان صحيح، وكل ما صح عن صفوان فهو صحيح، لا تباوع فيما وراءه، هذا معنى تصحيح كل ما صح عنه، يعني لا تباوع بعد ما وراءه إلى الإمام عليه السلام، فالسند إلى صفوان صحيح، ونفترض أنهم يصححون كل ما صح عن صفوان فالرواية صحيحة. إذن أو يقولون بوثاقة من يروي عنه ولو بواسطة، لأن صفوان قلنا لم يرويها مباشرة عن عبد الحميد، رواها عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد، فالقول المشهور أن من يروي عنهم صفوان مباشرة، هاي الكبرى التي يقولوها عن الثلاثة، بس نفترض أن هؤلاء يوسعوها، يقول كل من روى عنه صفوان مباشرة أو غير مباشرة، وهذا قد رواها صفوان بواسطة إسحاق بن عمار عن عبد الحميد، ربما يلتزمون بهذه الكبرى. أو يقولون بوثاقة من يروي عنه صفوان ولو بواسطة كما في المقام، ربما لا بعد أوضح صير، لأن وجدنا الشيخ الأنصاري يروي الرواية يقول عن صفوان عن عبد الحميد، يظهر ما رجع للكتب المعاجم يعني الحديثية، أخذها من المصادر، فهو أصلا في ذهن الشيخ الأنصاري أن صفوان ينقلها مباشرة عن عبد الحميد، فإذا تصبح صغرى لكبرى توثيق من روى عنه صفوان، بس هي بالدقة لما ترجع للاستبصار والتهذيب لا، رواها صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد، لكن الشيخ الأنصاري هكذا قال. ويلاحظ أن الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر أن الرواية عن صفوان عنه، فيكون عبد الحميد ثقة لأن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، بعد ما يحتاج أن صفوان كل من يروي عنهم حتى ولو بواسطة ثقة بالنسبة للشيخ الأنصاري، وقال عن صفوان عن عبد الحميد. وهذه الكبرى كما نعلم من مواضع عديدة سابقة لم نعتمد عليها إلا في مراسيلهم، هذا قلنا نحن بالتفصيل، أن مسانيد الثلاثة تعامل كغيرهم، انظر في حال من أسندوا عنه، لكن مراسيلهم نحن نقول بهذه الكبرى، إذا أرسلوا لا يرسلون إلا عن ثقة لا مسانيدهم. ولو تنزلنا إذن هاي الكبرى أن صفوان لا يروي عن ثقة سواء بواسطة أو غير واسطة لا نوافق عليها. ولو تنزلنا ففي من رووا عنه مباشرة، لو سلمنا هذه الكبرى ففي من روى صفوان مباشرة هذا توثيق لهم، وهذه الرواية كما قلنا ليست مباشرة عن عبد الحميد وإنما بواسطة إسحاق، وإن صفوان لم يروي مباشرة عن عبد الحميد بل بواسطة إسحاق بن عمار فلا موضوع للكبرى. إذن هذا الوجه الأول لتصحيح الرواية أو توثيق عبد الحميد، قلنا أن الوجوه أعم من أن تكون لتوثيق عبد الحميد أو تكون لقبول الرواية وتصحيحها بغض النظر عن توثيق عبد الحميد. فإذن ملخص الوجه الأول هو هذا، أن هذه الرواية وقع صفوان في سندها والسند إلى صفوان صحيح، فإما نبني على أن كل ما صح عن صفوان فهو صحيح، أو نقول أن من روى عنه صفوان وإن كان بواسطة، لأن هذه الرواية رواها صفوان بواسطة إسحاق عن عبد الحميد، أو نقول بهذه الكبرى، وكما مرة ناقشناها. الوجه الثاني ومنها من هذه الوجوه ما ذكره الوحيد البهبهاني قدس سره في تعليقته، لكن مو في عنوان عبد الحميد، لا في عنوان سليمان بن خالد، فإنه قال وفي رواية ابن أبي عمير عنه أي عبد الحميد بواسطة حماد إشعار بكونه من الثقات. إذن نفس الوجه الأول لكن طبقه مو على صفوان، على ابن أبي عمير، لأن ابن أبي عمير أيضا روى عن عبد الحميد لكن بواسطة حماد، فحينئذ نفس الكلام يأتي، لابد أنه يوثق كل من روى ابن أبي عمير عنه وإن كان بواسطة، أو أنه يقول بصحة ما صح عن ابن أبي عمير، وإلا هو روى ابن أبي عمير بواسطة حماد عن عبد الحميد. لذلك قلنا ويرد عليه ما ذكرناه آنفا، نفس الكلام مناقشة في الكبرى وفي الصغرى. في الكبرى أننا لا نعتمد على أنه كل من يسند إليه، إنما من يرسل عنه، وهنا إسناد فلا تجري هذه الكبرى. ثانيا أنه نقل بالواسطة، ونحن لو قبلنا هذه الكبرى فإنما هي في من روى عنهم مباشرة لا مطلق من روى عنهم ولو بواسطة. إذن هذا الوجه الثاني، وأيضا نفس الرد يأتي عليه. ومنها من تلك الوجوه رواية شيوخ الأصحاب وعيونهم عنه كإسحاق بن عمار روى عن عبد الحميد فيها، مثل موضع الرواية نحن فيها، الذي وصفه النجاشي بأنه ثقة من شيوخ أصحابنا. فلما يروي إسحاق عن مثل الشخصية بعد، وحماد بن عيسى الثقة الصدوق الذي قيل عنه أنه ثقة صدوق، هؤلاء رووا عن عبد الحميد بن أبي الديلم، فهذه تعطي جهة اطمئنان ووثاقة بالشخص. بعد ممن روى عنه عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الذي وصف بأنه ثقة ثقة عين، مثل هؤلاء الأجلاء رووا عن عبد الحميد، فهذا يشعر بالاطمئنان إلى وثاقته، وإن كان خوض الرياضيات ونظرية الاحتمالات وبالأصول أيضا نقول ضم لا حجة إلى لا حجة فما ينتج حجة زين. فهنا إذن هذه كلها الآن مفروض أنها لا تولد حجة، لكن تعلم القضايا الوجدانية غير خاضعة للحسابات الرياضية ولا المنطقية ولا العقلية، بس الوجدانية، وإلا أخو هذا روى عنه هذا روى عنه ما يعني يزيد المفروض في الاحتمال، لأن بالنتيجة كلها هي ضعيف في ضعيف، لكن الاطمئنان هي حالة وجدانية، والحالة الوجدانية غير خاضعة للحسابات الرياضية ولا للعقلية ولا للمنطقية، فيمكن أن يحصل اطمئنان فعلا أرى هؤلاء الوصف بهذه الأوصاف الكبيرة يروون عنه. إذن هذا هو الوجه الثالث، وفيه مناقشة أنها كبرى غير مضطردة، ما نستطيع أن نجعل كبرى كل من روى عنه الثقات أو أعاظم الرواة، إذن هو فقه ما نستطيع أن نلتزم بهذه الكبرى. رابعا الوجه الآخر من الوجوه، ومنها أن الرواية مما تلقاها الأصحاب بالقبول فيكون إذن جابرا لكسرها وضعفها. قال الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب معلقا على هذه الرواية، قال هذا الخبر لا شبهة فيه. فأنت بعد 1400 سنة جاي تناقش في صحة الرواية؟ هذا الشيخ الطوسي القريب إلى الأصول المروية عن المعصومين يقول هذا الخبر لا شبهة فيه. هذا إن مما يعزز القناعة بهذه الرواية، لأنه قال الشيخ قال هذا الخبر لا شبهة فيه، لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر. جيد، لاحظ أنك ترجع للمصادر، شيء جيد. لو تأخذ هذه المعلومات بالواسطة من المصادر لكان تجد في مصدر ما مثلا، أنا لا أعلم لأن احنا أخذناها من المصدر الأصل، لكان تجد يعطيك بس هالمقطع يقول هذا الخبر لا شبهة فيه، فتظن أن الشيخ الأنصاري يقول الشيخ الطوسي يقول بصحة هذه الرواية وانتهى. لكن لما ترجع إلى تمام الكلام يقول هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله، فتفهم لا شبهة فيه من جهة مضمونه، يعني مضمونا ما بإشكال، لأن بصاق من الباطن والباطن لا يتنجس فهذا بصاقه، فلا شبهة فيه أي لا شبهة في مضمونه، مضمونه موافق للقواعد. هذا لا يعني أنه يقول بصحة الرواية. فهي الفات نظر يعني حتى تجعله كمثال على أنه أحيانا قطع الكلام يؤدي إلى معنى غير المعنى المطلوب. لاحظ تعليل الشيخ، قال هذا الخبر لا شبهة فيه من أي جهة؟ من جهة صحة الرواية؟ لا، قال لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال لا بأس به، والبصاق، لاحظ يعلل، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر. فإذا لا شبهة فيه من جهة موافقة مضمونه ومتنه للقواعد المعمول بها واليفتى بها. لذلك قلنا وفيه إنه توجيه لمضمون الخبر لا لصحته، فلا بد أن نقف إذن عند هذا الوجه الرابع لتصحيح الرواية. الخامس ومنها من تلك الوجوه ما انجبار الخبر، هذه القاعدة الكبرى التي تقال، انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، والصغران تحقق هنا، الأصحاب يعملون على أنه إذا شرب الخمر وزالت عين النجاسة استهلكها أو ابتلعها إلى آخره، فالبصاق لا إشكال فيه، قلنا أنه إجماع عليه، بل قلنا قال صاحب الجوهر من ضروريات الدين. فإذن لا شك بأن الصغرى متحققة، وهي أن الأصحاب عملوا بمضمون هذا الخبر، جلد صغرى متحققة، وكبرى عندنا أن الخبر الضعيف يجبر ضعفه بعمل الأصحاب خصوصا مع إجماعهم على ذلك. فهذا إذن وجه الخامس، ومنها انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب والصغرى متحققة، وهذا الذي صرح به بعضهم وحيد بهباني، قال أن الروايات الضعيفة هنا في المقام مثلا نجبرها بالفتاوى والأصول، هكذا قال. إذن هذه وقفة عند هذه الرواية الرابعة، لأن قلنا لفت انتباهنا وصفها بالصحة، ولا لا تجد عند السيد الخوي، عند السيد الحكيم، عند الشهيد الصدر ما وصفوها بالصحة، يظهر لأنهم عملوا على طبق القواعد. لكن قلت أن هؤلاء الأساطين مثل وحيد البهبهاني شيخ الأنصاري صاحب الجواهر وصفوها بالصحة. الآن نعود إذن إلى هذه الروايات ونعلق، أقول الموثقتان والصحيحة، أول ثلاث روايات قرأناها، نظر إلى النجاسة المتكونة في داخل البدن، لأن يقول الدم الذي في باطن الأنف لا تغسله، الغائط الذي في جوف الشرج كذا لا تغسله، فإذا نظر إلى النجاسة التي تتكون من نفس البدن، هاي حالة. بين الرابعة والخامسة نظر إلى أي نجاسة واردة من خارج البدن، لأن يتحدث عن خمر شربها، هل يتنجس أو لا يتنجس؟ فهاتان حالتان مختلفتان. لابد أن نحيط بصور المسألة. أقول الموثقتان والصحيحة الثلاثة الأولى ناظرة إلى النجاسة المتكونة في داخل البدن، أما الروايتان الأخيرتان فناظرتان إلى النجاسة الواردة من خارج البدن، فهاتان حالتان مختلفتان، ولا بد لاستيعاب المسألة من تناول الحالات المتصورة. كيف؟ نقسمها قسمة ثنائية. إذ النجاسة قد تكون من داخل البدن كالدم ينزف من اللثة مثلا، أو يرعف به الأنف، أو الغائط داخل الأمعاء، هذا الاحتمال الأول. وقد تكون النجاسة من خارجه، صح، كما لو تناول شيئا نجسا كالخمر، أو استنشق ماء نجسا ولغ به كلب مثلا. فإذا هذه من جهة عندنا النجاسة أنها قد تكون من داخل البدن وقد تكون من خارجه، جيد. ومن جهة أخرى تقسيم ثنائي أيضا، فإن الملاقي للنجاسة في الباطن، هذا الذي تبحث عن حكمه، قد يكون النفس باطن البدن، مثل باطن الفم إذا خرج من اللثة دم، تتحدث هل يتنجس الفم والأسنان أم لا. فالجهة الثانية نقسم من جهة الملاقي، ذاك من جهة الملاقى. الملاقي هل هو تتحدث عن داخل البدن إذا لاقى، أو تتحدث عن خارج البدن، كما لو أدخل أصبعه في فمه وكان في فمه دم من اللثة مثلا أو من غيرها. فإذا تقسيمان هنا وتقسيمان هنا. ومن جهة أخرى فإن الملاقي للنجاسة في الباطن قد يكون نفس باطن البدن أو شيئا من الخارج لاقى النجاسة في داخله. فالصور أربع، إذن اثنين في اثنين أربعة. الآن نتناولها إن شاء الله صورة صورة. الصورة الأولى ما لو كانت النجاسة من نفس البدن وفي داخله والملاقي لها نفس باطن البدن، هاي الصورة الأولى. إذن كلاهما باطنية، النجاسة من الباطن والملاقي الذي نبحث عن حكمه هو من باطن البدن أيضا وفي داخله، فإنما يلاقيها من أجزاء البدن وإفرازاته لا يتنجس بها. فباطن الفم لا يتنجس بالدم الذي يخرج من اللثة ومن بين الأسنان، وباطن الأنف لا يتنجس بالدم الذي يكون يتكون داخل الأنف، وهو القدر المتوقع من مفاد الأدلة المتقدمة على عدم وجوب تطهير مواضعها من باطن الإنسان. طبعا لما تتحدث عن الروايات فالروايات ناظرة إلى هذا المورد، ولما تتحدث عن الضرورة فالضرورة ناظرة إلى هذا المورد، ولما تتحدث عن العسر والحرج هو ناظرة إلى هذا المورد. كيف يمكن تطهير الباطن من الغائط، وكيف يمكن تطهير العروق من الدم مثلا إلى آخره؟ لا، هذا كلام غير معقول. فإذا هذا هو القدر المتوقع من هذه المسألة التي نحن فيها، وهو القدر المتوقع من مفاد الأدلة المتقدمة على عدم وجوب تطهير مواضعها من باطن الإنسان ولا إزالتها ولا يجب، والإجماع منعقد عليه. هذا من تيم منه، مضافا إلى دلالة الموثقتين والصحيحة كانت كما قلنا نظر إلى قضية، لأن يقول لا تغسل ما خارج المقعدة مثلا من الغائط ولا تغسل باطن الأنف. فإذا بالضبط الموثقتان والصحيحة نظر إلى هذه الصورة. خلاص، إذا قدر متيقن من الوضوح فلا بد أن نجتازها إلى الصورة الثانية، لكن السيد الشهيد الصدر استوقفنا، قال لا، لماذا لا نفترض أن هاتين الموثقتين والصحيحة مناظرتان إلى طهارة هذين الأشياء في باطن الإنسان، وإنما ناظر إلى العفو عنها في الصلاة، لما الإمام يقول له لا تغسل خارج المقعدة ولا تغسل خارج الأنف، يعني يقول أن الدم والغائط ما دام بعد في باطن الإنسان فهو عفو عنه بالصلاة، وليس قضية أنه طاهر ولا يجب تطهيره وأنه لا يتنجس ولا ينجس إلى آخر القلتمه. ربما يكون هذا من باب العفو عنه في الصلاة. خلص، وبذلك هي الضرورة تتحدثون عنها وهذا الإجماع والروايات كلها خلاص محلولة معفو عنه في الصلاة. فإذا أعاد الكلام إلى المربع الأول الشهيد الصدر، يبدو نحتاج إلى مراجعة الآن لأن ظنناها قدر متيقن وانتهى الأمر، ما تحتاج إلى كلام. وقد شكك السيد الشهيد الصدر قدس سره في دلالتها، قال لأن نفي الأمر بغسل البواطن، نسلم معكم لا يوجد أمر بغسله ولا نحن نأمر بغسل البواطن، لكن قد يكون بنكتة أن نجاسة البواطن غير مضرة بالوظائف العملية الشرعية، لأن المطلوب في الصلاة طهارة الظاهر فقط. ما رأيكم؟ مو لأجل الطهارة، فما يصح الاستدلال بهذه الأدلة. طبعا اللي مراجع يعني بحوث في شرح العروة، سيد الصدر ما واصل إلى باب المطهرات، وبالتالي هذا المطهر العاشر زوال عنه لم يتناوله في البحث، لكنه الحمد لله بعد التتبع ودراسة مجموعة من المسائل وجدنا يستطرد إلى هذه في بعض المسائل الأخرى. مثل وجدناه في باب النجاسات، طبعا تبعا للمتن العروة، فأنت دليلك يكون متن العروة. مثلا في باب النجاسات لما وصل الأول والثاني البول والغائط، ذكر صاحب العروة مسألة أن الشيء إذا لاقى الغائط في باطن الإنسان لا يحكم بنجاسته، فبهذا اتطرق إلى هذه المسألة، هذا موضعه. موضع آخر أيضا في باب النجاسات، في نجاسة الدم ذكر صاحب العروة مسألة أن لو غرز سكينا أو أي شيء في باطنه وخرج غير ملوث بالدم يحكم بطهارتها، فتعرض بمقدار ما إلى ذلك، حتى يكون واضح أننا قد تقول شهيد الصدر ما وصل إلى باب المطهرات حتى يتناول هذا المطهر العاشر، لا لا ذكره هنا. مضافا طبعا إلى أن نأخذ آراء الخاصة من كتابه الرسالة العملية، يعني هي كفتاوى أقصد كاستدلال، أيضا من تعليقته على منهاج الصالحين سيد الحكيم ممكن أن نأخذ آراء في بعض الفروع الموجودة، لكن محل الشاهد أنك تجد كلام شهيد الصدر في هذين الموضعين. هنا قال هذا الكلام، أقول مثل هذه الاحتمالات لمجرد التشييد العلمي كما كان سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني يقول في بحث الوصول، طبعا وهذا أيضا في هذه أعتقد أنها للتشهيد العلمي ولإبراز الفن، كان يقول الشهيد الصدر أحيانا كما يقال، وإلا فإن موضوع الرواية هو التطهير، الكلام ذي يسأل السائل عن تطهير المقعدة وكذا ومن الغائط، والإمام يقول لا يجب عليه، محور الكلام والسؤال والموضوع هو التطهير، فأين نذهب إلى الاحتمالات الأخرى؟ وإلا فإن موضوع الرواية هو التطهير بعد، وإن الأدلة متضافرة على هذا المعنى، هي مؤسخ الروايات كما قلنا أنه الإجماع موجود والسيرة القطعية موجودة والضرورة تقتضيها والارتكاز العرفي والمتشرع، هذه الوجوه التي ذكرناها، لكن جيد وأن أذكره أنا هنا وإن كان ما يحتاج إلى تعليق، لكن إنما نعلق لأن خافي قال أنك إذا تركت بلا تعليق يعني موافق عليه، لا هذا للتشهيد العلمي ولإبراز الفن كما كان يقول قدس الله نفسه شهيد الصدر الثاني. قال الوحيد البهبهاني قدس سره ويؤيده ويؤيد الحكم في هذه المسألة أيضا مضافا كأنه للروايات، قال طهارة ما خرج من ممر البول والغائط والمني والدم من الرطوبات والقيح والمذي وغير ذلك، لما يخرج سوائل بعد الخرطات مثلا تقولون بطهارتها، يعني مو مرت بممر البول معنى هذا ما تنجست، وكذلك إذن البقية الأمور الأخرى التي تخرج، افترض شخص ابتلع درهما أو خاتما وخرج من مخرج مثلا غير ملوث بالنجاسة تقولون بطهارته، مع أنك تجزم بأنه قد لاقى عين النجاسة في الممر، فمعنى إذن أنها لا تنجس هذه في الباطن. لذلك قال ويؤيده في مصباح ما مصابيح الظلام، ويؤيده أيضا طهارة ما خرج من ممر البول والغائط والمني والدم من الرطوبات والقيح والمذي وغير ذلك. بتقريبا قاله السيد الخوي، قال سابق الكلام من مصابيح الظلام، نأخذ التقريب من السيد الخوي. فلو كانت ملاقاة شيء، قلنا احنا نجعل هؤلاء الأعلام وكأنهم في مجلس واحد ويتحدثون بحديث واحد ويجمعون لكم هذه الزهور والرياحين ويقدمونها بباقة واحدة جزاهم الله خير. فلو كانت ملاقاة شيء من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوما بالنجاسة لا محالة قطعا. لماذا هذه السوائل تخرج بعد الخرطات تكون طاهرة ممرة بمخرج البول؟ لماذا يكون هذا الشيء الذي يخرج من المخرج ليس فيه من الغائط شيء تقوم؟ وهكذا أيضا واضح هذا المؤيد. أقول يمكن أن يرد هذا الاستدلال بأي شيء، بأكثر من وجه، بعدم العلم بوجود نجاسة في هذه المجاري عند مرور هذه السوائل فتكون متنجسة والمتنجس لا ينجس. ومن قال أنه هاي السد ما يتعين؟ هذه ما يتعين دلالتها على طهارة ما في الباطن. الاحتمال أن هذه السوائل خرجت من ممر البول، لما خرجت ماكو بول في المجرى، فالمجرى ماذا صفته؟ تكون متنجس وليس نجس، ونحن نبني على أن المتنجس لا ينجس. فطهارة هذه السوائل ليس لأن الباطن ليس نجسا إلى آخر ما قربته، وإنما لأنها مرت بممر متنجس والمتنجس لا ينجس. ممكن لو لا ممكن بعد، أو أنها تنجست، لا لا خلنا نجي وياك، ابتلع خاتما ابتلع درهما ثم خرج من المخرج من دون أن يتلوث بالغائط، نعم أدجي وياك وأقول أنها تنجست، أو أنها تنجست ثم طهرت بزوال عين النجاسة عنها، ممكن لو لا ممكن. فإذا ما يتعين دلالة هذا الذي ذكره الوحيد البهبهاني وقربه سيد الخوي، وقلنا احنا بعض التقريبات لما نقولها على الوحيد البهبهاني، يعني مو بس هو قالها وانما نختار لكم نحن نصا مناسبا. لذلك راينا سيد الخوي وغيرهم ايضا يقول ذلك وهذا تقريبه. فاذا ما يتعين هذا المؤيد اللي تفضلت به بالدلالة على ما ذكرته؟ الاحتمال انه لا، هذه مرت بمجرى البول صح، لكن من قال أنها لما مرت بمجرى البول كان في المجرى بول وكان فيه بول والآن هو متنجس والمتنجس لا ينجس؟ أو خلد نزل ونقول أنها لاقت بولا لاقت دما في الطريق خوف ما تحررت من عين النجاسة وزالت عنها، ونقول بطهارتها بزوال النجاسة. فإذا أن هذه الأمور، وبعضهم شو توسع وذكر الروايات التي تدل على ذلك، لا ما نحتاج أن نمضي أكثر ونذكر الروايات التي ذكرت مثل هذه الأمور. إذن هذا ناقشنا هذا المؤيد، الآن نتقدم خطوة أخرى نقول فيها أنه ليش ما نطور الكلام أيها الأعلام ونقول أن هذه النجاسات، لأن كلامكم إلى الآن حصيلته أن هذه النجاسات في الباطن لا تنجس، لذلك ملاقيها لا يتنجس، ليش ما نعرضها بصورة أخرى؟ نقول أنها هذه ما دامت في الداخل فهي ليست نجسة أصلا، إنما تكون نجسة حينما تخرج إلى الخارج، ما دامها في الداخل ليست نجسة أصلا، فإذا ملاقيها هذا في الداخل ولم يلاقي نجاسة أصلا. خلنا نتطور الى مثل هذا الكلام ونشوف وين نوصل. ويمكن فهم ها نطلق يعني اطروحة لسنا احنا سباقين لها، لا لا سنرى ان المحقق الحلي قالها في المعتبر. ويمكن فهم حكم هذه الصورة، ما زلنا في الصورة الاولى، لا على أساس أن باطن البدن لا يتنجس بملاقات النجاسات المتكونة في الباطن كما هو ظاهر الكلام إلى الآن، بل على أساس أن الأمور المذكورة لا تصير نجسة إلا بعد الخروج. شو تقولون؟ الدم في الباطن طاهر والغائط في الباطن طاهر، من يخرج إلى الخارج يصير نجس. فإذا تزول المشكلة وينتهي هذا النقاش من أصله. وقد لا يستعجلون، لا لا، وقد أرسل المحقق الحلي قدس سر هذا الاحتمال على نحو المسلمات. إذا كنت أن أحتمله هنا لا، فقد قال في المعتبر ردا على قول أبي حنيفة بنجاسة ما يخرج من القبل والدبر من رطوبات. أبو حنيفة له هذا القول، ما يخرج من القبل والدبر من رطوبات يقول بنجاستها. لماذا؟ قال لأنه خرج من مجرى النجاسة فيتنجس. هكذا قال أبو حنيفة، رد عليه المحقق في المعتبر، قال وليس بشيء هذا القول. ليش؟ لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى، فهي ليست نجسة أصلا قبل أن تخرج من فتحة المخرج مثلا أو من هذا. إذن كلام ما أرسله أرسال المسلمات، لاحظ مو يرسلك كلام احتمال أو شيء آخر، لا، وكأنه مسلم هذا الكلام. بعد على كل وجدت في كلمات الأعلام، خلينا نأخذ من المعاصرين، يقولون بهذا الكلام لا أقل من الاحتمال. قال السيد الخوي قدس سره، قال ولم تثبت ملازمة ولا ارتكاز عرفي بين نجاسة الدم والبول والغائط في الخارج ونجاستها في الجوف. مو معلوم، نعم هي في الخارج نجسة، لكن هل في الداخل أيضا نجسة؟ مو معلوم. وقال السيد شهيد الصدر قدس سره، قال وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حال كونها داخلية في الباطن، لكي يترتب على ذلك انفعال الملاقي لها. ما حاجة لنقش هل الملاقي يتنجس ولا، لأنها ليست نجسة أصلا ما دامت في الباطن. قال سواء كان داخليا أو خارجيا. هذا من صورتين، الأولى والثانية. الصورة الأولى لو كان الملاقي داخليا، يعني من نفسي بواطن الإنسان، والصورة الثانية لو كان الملاقي خارجيا من خارج بدن الإنسان ويلاقي هذه النجاسات في الباطن. هذا جيد، إذن الآن أخذنا رأي مقدما بالصورة الثانية. قال لأن أدلة نجاسة النجاسات كالبول والغائط والدم وغيره لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا. ما عد من النصوص قالت البول نجس، الدم نجس، المني نجس، ما عندنا هكذا. وإنما غاية الوجدنا ماذا؟ أن الثوب إذا لاقى المني طهره، فمن الأمر بتطهيره علمنا نجاسة البول. إذا لاقت يدك جنابة طهرها، فمن ملاقات هذا وتطهير الملاقي قلنا بالنجاس. هذا الذي ورد، ما عندنا دليل لفظي يقول البول نجس، المني نجس، الدم نجس، حتى نأتي ونتمسك بإطلاق بعموم ونقول إذن هو شامل لكل بول سواء كان في باطن الإنسان أو داخل أو خارجي. ما عندنا هكذا نصوص لفظية. قال لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا. هاي شو تحتاج يعني نخلي خط جواه لأن نحتاج نستفيد منها. كأنه يريد أن يقول أنه حتى لو وجدت، احنا بعدنا ما وصلنا إلى هذه النقاشات، بس يريد يقول أنه حتى لو وجد عندنا دليل لفظي يقول البول نجسون المني نجسون، فهو معلوم أنه شامل بعمومه للبول في الداخل، يعني بالتعبير أصولي أنها شبهة مصداقية ستكون، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ها، لأن هذا البول والغائط والدم في داخل البدن مو معلوم أنه مصداق للبول الوارد في الأدلة، وبالتالي لما تريد أن تتمسك بعموم البول نجسون اغسل ثوبك من البول، نفترض ما يصير تتمسك بهذا العام في البول في الداخل، لأنه شبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه أوحت السابي هذه الفكرة، لكن ما أريد أخرج عن سياق البحث الآن، نحن في الصورة الأولى فقط، ربما ينجر الكلام إلى مثل هذا في بعض الصور الآتية إن شاء الله تعالى. لأن يقول لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا، هذا شبهة مصداقية، وإنما هي روايات خاصة اللي دلت على نجاسة هذه النجاسات، وارد كلها في موارد النجاسات في الخارج. اغسل ثوبك من المني، أي مني؟ هذا المني الذي خرج خارجا. اغسل يدك من البول، أي بول؟ هذا البول الذي خرج خارجا. هذه الروايات التي استفدنا منها نجاسة الأشياء، هذه ليست شاملة لما يكون داخل البدن، وليس لها إطلاق للمصداق الداخلي المذكور، ولا يقتضي، يتم كلامه يقول، ولا يقتضي الارتكاز العرفي في التعدي وإلغاء الخصوصية لاحتمال الفرق عرفا بين الداخل والخارجي. هم لا يمكن أن تقول أن قول جرد على الخصوصية، أنت مجازم بأن البول في الخارج نجيس، المني في الخارج نجيس، نجرد العنوان البول عن خصوصية الخارج ونقول أنه كل بول حتى لو كان في الداخل. لا، مو معلوم أن العرف يساعد على هذا التجريد عن الخصوصية. ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدي وإلغاء الخصوصية بين الداخل والخارج لاحتمال الفرق عرفا بين الداخل والخارجي على حد الفرق بين ماء الريق والبصاق. ماء الريق لما يكون في الجوف، لما يخرج يسمي بصاق، وكل واحد له حكم العرف يميز بينهما. وعليه فلا مقتضي لنجاسة الملاقي في مثل ذلك، لا أبدا، لأن ما ممكن تجد على الخصوصية، والدليل لا يشمله لأنه شبهة مصداقية. وحينئذ ماذا؟ نرجع إلى مقتضى القواعد التي تفيد الطهارة، بل مقتضى القاعدة الطهارة سواء كان الملاقي داخليا أو خارجيا. عاد إلى قضية صورتين، هذه من صورتين الأولى والثانية، نحن كلامنا الآن في الأولى وهي الملاقي داخلي والملاقى داخلي. الآن قدح في ذهني أيضا شاهد وننهي إن شاء الله الدرس، لكن لم ينتهي الباحث في هذه الصورة، يمكن أن يكون شاهد على ذلك الدم المتخلف في الذبيحة، ونحن نقول بطهارة الدم المتخلف. لماذا؟ لأنه داخلي، رغم أن الذبيحة هذا الحيوان حينما كان حيا ويصدق عليه حيوان كان لا يتنجس وكان يطهر بزوال النجس، لا الآن حتى بعد ذبحه، بعد ذبحه وخروجه عن عنوان الحيوان ومع ذلك الدم الداخلي طاهر والدم المتخلف في الذبيحة طاهر. خوش شاهد هذا، جيد. أقول ولعل من الشواهد على ذلك طهارة الدم المتخلف في الذبيحة رغم فقد الحيوان خصوصية الحياة التي هي موضوع الطهارة في الروايات، أن الحيوان لا يتنجس وأن الحيوان يطهر بزوال عن النجاسة، كل خوف الحيوان الحي، ومع ذلك في الذبيحة لما فقد خصوصية الحيوانية وبعد دمه طاهر ما دام في باطنه اللي نسميه الدم المتخلف في الذبيحة، هو من باب أولى لما يكون حيا يكون كذلك. على كل هو شاهد قلنا انقدح في الذهن، يبدو للكلام بقية إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على